الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح. من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى اللوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، خلق الله جل وعلا الإنسان وركب في نفسه سبحانه وتعالى جملة من الأمور، من ذلك ما يتعلق بقضية الأماني، فالنفس تتمنى وتشتهي، والشريعة حينما جاءت إلى قضية هذه النفس فهي لم تصطدم مع قضية الأماني وقضية الواردات التي في تحصل في نفس الإنسان، وإنما جاءت بترشيدها، وجاءت بتهذيبها، وجاءت بتنقيتها، وذلك ببيان النافع من الضار، فدعت إلى النافع ونهت عن الضار. ومن طبيعة النفس البشرية، وهذا لا يسلم منه أحد، أن الإنسان دائما عنده تطلع ولديه أماني، حتى أن الإنسان يطوح أحيانا بعيدا في الأماني، ويذهب يعني بعيدا في قضية الرغبة في حصول جملة من الأشياء، كحصول الحصول على مال وفير، أو على زوجة حسنة، أو الحصول على كذا والحصول على كذا. فهذه موجودة في النفس البشري، لا يسلم منها كبير ولا صغير، ولا ذكر ولا أنثى، ولا غني ولا فقير، فالكل عنده هذه الأماني وهذه الأمنيات وهذه الآمال، فهذه موجودة في نفسي. ولذلك التمني كما يعرفه أهل العلم بأنه هو طلب أمر مستقبلي ممكن حصوله وممكن عدم حصوله. وبعض العلماء يعرف التمني أو هذه الأماني، يعرفها بأنها هي أمر نفسي، أمر نفسي فيه تطلع إلى حصول أمر محبب في المستقبل، وهذا الأمر إما أن يحصل وإما ألا يحصل. والأماني لا شك أن محلها القلب، محل الأماني القلب، ولذلك دائما ما من أحد إلا هو مسكون في هذه الأماني، ففي قرارة نفسه عنده أمنيات وتطلعات كثيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن التمني محله القلب والصدر، فقال كما في الحديث الصحيح أن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش. وثم قال والقلب يهوى ويتمنى، القلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن القلب هو محل الأماني وهو مستقرها، ولذلك أحيانا الإنسان قد يبدي شيء من أمنياته، وقد يكون وهو الغالب هذه الأمنيات حبيسة الصدر. ولذلك شريعتنا شريعة عظيمة، لم تمنع الإنسان من أن يتمنى الأشياء الطيبة، بل إن الشريعة جعلت من هذه الأمان الصالحة ومن هذه الأمان الطيبة، جعلت منها عبادة من العبادات قد يؤجر عليها الإنسان، فهي من أعمال القلوب، كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة التي سأذكرها بإذن الله جل وعلا في هذا المقام. إذن هذه هي الأماني. بالنسبة للأماني كما يعني لا يخفى من جهة الحكم الشرعي هي تختلف في واقع الأمر باختلاف النية وباختلاف ما أخفاه الإنسان في طويته، فالحكم على الأماني لا يمكن أن يكون عاما إلا بمعرفة نوع هذه الأمنية ونوع هذا التمني الذي يعني بدأ الذي كان موجودا عند الإنسان. فهناك أماني محرمة، من ذلك مثلا تمني الدنيا المحض، بأن يكون الإنسان يتمنى أن يكون من أهل الدنيا والعياذ بالله، ولا تخطر الآخرة له ببال، فهذه من الأماني المحرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه من صفات المشركين، بل إن الآيات القرآنية تشير إلى أن هذه هي إرادة المشركين، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. المقصود بأن الإنسان إذا كانت أمانيه طينية سفلية دنيوية فهذه لا شك أنها أماني محرم إذا كانت محضة، أما إذا كانت مشوبة أو ممكنة أحيانا، بمعنى يتمنى الزوجة الحسناء، يتمنى البيت الذي له سقف مرفوع، يتمنى السيارة الفارهة، يتمنى كذا وكذا، فهذا مما هو على الإباحة. الأمر الآخر من الأماني المحرمة إذا جئنا نتكلم عن الحكم، ولا أريد الآن أن أفصل في أنواع الأمان المحرمة لأنني سأتكلم عنها، ما يتعلق بقضية الأشياء المذمومة في شريعتنا، فكل عمل محرم في الشريعة فتمنيه محرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فلو تمنى إنسان مثلا الزنا بامرأة فهذا تمني محرم، لو تمنى لو كان عنده قدرة على شرب الخمر فهذا أيضا أمنية محرمة، لو تمنى أنه قتل يعني إنسانا فهذه أمنية محرمة، أو ضرب إنسانا مثلا، فهذه كلها أماني محرمة، لا يجوز للإنسان أن يضيع وقته ولا أن يسترسل مع هذه الأماني التي في واقع الأمر هي مما تجني عليه وتكدر صفاء نفسه وتكدر صفاء فكره وعقله، لأنه أحيانا هذه الأماني قد تفسد على النفس وتفسد القلب وتفسد النفس وتفسد العقل، بمعنى أن تكدر صفو القلب وتكدر صفو النفس. فلو أن إنسانا جلس يتمنى أماني يعني هكذا محرمة فهذا لا شك أن الاسترسال معه قد يقوي هذه الأمنية في نفسه، ثم تتطور فتخلق رغبة في نفسه، ثم تكون النهاية فعل مما يمقته الله جل وعلا ومما يغضب على صاحبه. إذا ينبغي للإنسان أن لا يضيع عمره وأن لا يلوث فكره وأن لا يكدر صفاء نفسه بمثل هذه الأمان المحرمة أو الأمان المستحيلة التي لا يمكن في الواقع أن يكون لها رصيد من الواقع، أو لا يمكن أن ينالها مثل هذا الشخص، يعني يتمنى أماني غاية في الغرابة وهي في واقع الأمر مما يعني تحيله العقول أحيانا، فهذا في الحقيقة إنما هو مضيع للوقت وتكدير لصفاء النفس وتلويث للفكر النقي الذي يحمله الإنسان، ولربما أيضا قاد ذلك إلى قسوة القلب نعوذ بالله. بالنسبة للأمان المباحة الأمنيات، طبيعة الحال هنا يعني قبل أن أنتقل، لما نقرأ في نصوص القرآن والسنة نجد بأن لفظة التمني جاءت إما بنفسها بهذه اللفظة بذاتها التمني، أو تأتي بألفاظ أخرى مثل الرجاء أو مثل الرغبة، أحيانا يأتي في نصوص القرآن والسنة تأتي مثل هذه الألفاظ، فهذه تعني أيضا يعني التمني أو الإرادة أيضا أو التطلع مثلا لشيء، هذا كله من التمني أو من التمني، يعني ليس بالضرورة أن يكون التمني بلفظة التمني، فأحيانا يعبر عنه بألفاظ أخرى كالرغبة والإرادة ويعني الرجاء وغير ذلك من الأمور. هناك طبعا أشياء في الدنيا أحيانا يعني يتمنى الإنسان شيئا من أمور الدنيا، وهذه في الواقع نتأمل، فإذا كانت هذه الأشياء من الأمور الممكنة مثلا، كأن يتمنى الإنسان مثلا طعاما لذيذا، فهذا مما لا بأس به. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمنى مرة خبزة بيضاء في كسرة سمراء، يعني تمنى النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تمنيت لو أن لي خبزة بيضاء في كسرة سمراء مع عسل أو مع زيت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه فطار إلى بيته فأتى بحقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه هذا الطعام، فقال ما هذا الجلد الذي فيها الإناء؟ فقال جلد ضب يا رسول الله، فقال ارفعه عني. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الضب ولا يأكل في جلد الضب، وكان يكرهه عليه الصلاة والسلام ولا يحرمه، قال إني لا أجده في أرض قومي، لأن قصة الضب معروفة، لما وضع الضب على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده فقال له الصحابة يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، وإنما أجد نفسي تعافه لا أجده بأرض قومي. فقام خالد بن وليد فاجتره فأكله بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على حل وجواز أكل الضب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنزع عنه وكان يكرهه فقال ارفعه. فالمقصود من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أمنية دنيوية فحققها له بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الإناء الذي فيه يعني لم يرغبه قال له ارفعه. كان الصحابة أيضا يتمنون، عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال لأصحابه تمنوا، فأخذوا يتمنى كل واحد منهم أمنية معينة، فقال أما أنا فأتمنى رجالا مثل أبي عبيدة يملؤون هذا الدار. هذه أمنية رائعة وجميلة، لأن أبا عبيدة أمين هذه الأمة، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحبه محبة عظيمة، وذلك لما كان عند أبي عبيدة من الصفات العظيمة ومن الأخلاق الفاضلة ومن السمات، سمات الإيمان والرجولة التي كان يمتلكها أبو عبيدة. إذن هذه بعض الأشياء التي هي من قبيل الإباحة، يجوز للإنسان فيقول أتمنى سيارة مثلا من النوع الفلاني، أتمنى أبني بيت مثلا، هذا كله من الأشياء المباحة، لكن بشرط أن لا يكون هم الإنسان دائما الدنيا. وسأوضح هذه المسألة بشكل أوسع بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. حياكم الله. بالنسبة للأماني ذكرت أنا بأن ينبغي للإنسان أن تكون أمانيه سماوية وألا تكون أرضية سفلية، أن تكون أمانيه سحابية ألا تكون ترابية، هذا الذي ينبغي للإنسان. ولذلك ذكرت قبل الفاصل بأن لا بأس للإنسان أن يتمنى شيء من حظوظ الدنيا، يتمنى زوجة حسناء، يتمنى سيارة فارهة، يتمنى بيت، يتمنى يعني رتبة من رتب الدنيا، هذا مما لا بأس به، لكن ألا يكون همه الدنيا، بمعنى إذا كانت الأمنية دنيوية محضة، بمعنى أنه كل أمانيه إنما هي في مسألة الدنيا، فهذا أمر غاية في الخطورة، لأن هذا من جنس ما عليه المشركين والكفار، فهم كانوا في واقع الأمر يتمنون هذه الأماني، وليس لهم في الآخرة نظر، وليس لهم إلى الآخرة طريق، وإنما كانوا من أهل الدنيا، إنما هي كما قال الله جل وعلا عنهم في قضية إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أحيانا قد يجنح الإنسان في قضية التمني، فلربما جنح وأوقع نفسه في مشكلة، يعني أحيانا مثل هذه القصة التي ألطف بها جو هذه الحلقة، في يذكر بأن المنصور بن أبي عامر، ومعلوم بأن الدولة العامرية حكمت يعني قريب من القرن في الأندلس، قرأت بأن المنصور بن أبي عامر كان حاجبا عند الخليفة ولم يكن خليفة بعد، فكان هناك ثلاثة أصدقاء يتحدثون عن المنصور بن أبي عامر، فتوقع بعضهم بأن يكون خليفة، فقال أحدهم نتمنى، فقال أحد الثلاثة أتمنى لو صار خليفة أن يجعلني حاجبا، يعني مثل ما يقال رئيس وزراء، فقال الثاني أتمنى إن أصبح خليفة أن يعطيني مال أو يعطيه منصب، نسيت الآن، لكن يعطيه شيئا معينا. فقال الثالث، وانظروا إلى الثالث وهو الشاهد، تمنى قال إن كان المنصور بن عامر يكون خليفة فأتمنى إن صار خليفة أن يركبني على حمار وأن يسود وجهي وأن يضربني 100 صوت. يعني هو مستبعد قضية أنه يكون خليفة في يوم من الأيام، وفعلا دارت الأيام، قد سمع بهذه القصة هو ودارت بين الناس، وكان الخليفة فجاء بالثلاثة، فولى الأول الحجاب والثاني الوزارة وأعطاه مال، والثالث قال لا بد أن نحقق أمنيتك، فقال إنما هي أمنية، قال لا، لا بد أن نحقق أمنيتك، فجلده بعدما أركبه على حمار، فكانت هذه الأمنية في الحقيقة جرت على صاحبها يعني مثل هذا الموقف. إذن ينبغي للإنسان أيضا أن يكون معتدلا في أمانيه. وأيضا هناك قصة جميلة ليوسف بن تاشفين، وكان يوسف من عقلاء العالم، وكان رجلا فاضلا دينا صالحا، وكانت زوجته أيضا مثله في الفضل والخير. يقولون بأن أيضا يعني أصدقاء جلسوا يتمنون أيضا، فكل يتمنى أمنية، فقال هذا الرجل أتمنى والله زوجة يوسف بن تاشفين أن تكون لي، يعني تكون زوجتي. فبلغ الخبر إلى بلاط الخليفة أو الحاكم، فاستدعى الرجل فقال ما الذي حملك على، يعني تركت الأماني كلها إلا زوجتي؟ وكان رجلا حليما، يعني كان بإمكانه أن يبطش به. ثم قال أدعو الحكم لزوجتي، هي تحكم عليك. فأرسله إليها، وكانت ذكية لوذعية، كانت فطنة، وكانت أيضا على رتبة من الحلم، فقالت احبسوه 3 أيام قبل أن يدخل عليها، وأطعمه كل يوم طعام من جنس مختلف، فكان كل يوم يدخل عليه طعام من لون، يوم كذا ويوم كذا 3 أيام. ثم استدعته في اليوم الثالث ووقف بين يديها، فقالت يا هذا ماذا يعني أتوا لك في هذه الأيام الثلاثة؟ قال أتوا لي بطعام وشراب وكذا، وشكر هو. فقالت كيف وجدت الطعام؟ قال أحمر وأصفر وأخضر وكذا وكذا. فقالت هذا النساء واحد، يعني جميع النساء واحد مثل الطعام، فيها الطويلة والقصيرة والحمراء والبيضاء والسمراء والسوداء، لكن كلهن واحد مثل هذا الطعام. ثم عفت عنه وقالت له يعني إذا أردت أن تتمنى شيئا ممكنا. المقصود بأن الإنسان حتى في قضية الأماني ينبغي أن يكون معتدلا. بعض الناس يضيع الوقت في أمنيات في الحقيقة هي رأسه، كما يقال الأماني رأس أموال المفاليس، ممكن يقضي 2 3 4 هو يتخير ويسبح في عالم آخر، ثم يصحو بعد ذلك وإذا به فعلا في وهم. ولو أنه يعني استغرق وقته أو استغل وقته في ذكر الله أو التدبر أو التفكر أو التأمل لكان خيرا له. المقصود بأن قضية الدنيا لا بأس بها لو تمنى الإنسان، لكن بالاعتدال والضوابط التي ذكرته. أما قضية الأمان في باب الشرع فهي أمر مشروع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تمنى كثيرا. من ذلك أنه قال من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وقال في الحديث الآخر في قضية الوسيلة وإنها لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون هو صاحب هذه الرتبة العالية السامية التي جعلها الله جل وعلا لعبد من عباد الله. هذه أمنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث المؤمن على أن يتمنى الأمان التي توصله إلى أعلى الدرجات، حتى في قضية الدعاء. فإذا سأل العبد ربه جل وعلا الجنة يسأله الفردوس الأعلى، يتمنى أن يكون من أهل الفردوس الأعلى. ولذلك هذه الأمنيات أمنيات شرعية. والشهداء كما قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أرواح الشهداء وأنها في حواصل طير خضر وأنها تسبح في أنهار الجنة، وأن الله تعالى يسأل هذه أرواح الشهداء ماذا تتمنون. قالوا نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة ثانية. هذه أمنية شرعية أيضا إذا كانت وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أمنية أيضا. أماني كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمناها، مثل قضية الحراسة أحيانا، يعني طلب الأمن للإنسان، أن يتمنى أن يكون آمنا في سربه، آمنا في بلده. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها: تمنى ليلة من الليالي أن يحرسه أحد أصحابه المشهورين بالبطولة والشجاعة، فقال: تمنيت لو أن أحدا حرسنا هذه الليلة، كان في غزو أو في معركة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام، وهذا قبل أن ينزل عليه، أن ينزل الله جل وعلا عليه قوله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. فتقول عائشة: فسمعنا صوت الحديد، يعني رجل يمشي عليه حديد، فإذا به سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا البطل، وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فكان أول من فداه عليه الصلاة والسلام بأبيه وبأمه. فجاء فحرس النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: فنام النبي عليه الصلاة والسلام وله غطيط، أو كان ينفخ عليه الصلاة والسلام إذا نام. هذه أمنية من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا جميل أن يتمنى الناس الأمن في الأوطان، الأمن في البلدان، الأمن في النفسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الفكري. هذه أمنيات مع بذل الأسباب التي توصل إلى تحقيق هذا الأمن، وذلك باتباع الكتاب واتباع السنة وما أرشد إليهما الوحيان الشريفان. أيضا في قصة سعد، ما دمنا أننا ذكرنا قصة سعد، النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لسعد أمنية عجيبة جدا، وهو أن سعد بن أبي وقاص أصابه مرض، فخشي سعد أن يموت في هذا المرض، لأن كأن المرض مرض موت. فزاره النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لي مال كثير ولا ترث إلا ابن واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالشطر، يعني نصف المال؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالي يتكففون الناس. ثم لما شعر النبي عليه الصلاة والسلام بأن سعدا يعني سكنه وورد على خاطره هذا الوارد وأنه سيموت، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن ينفع الله بك أناسا وأن يذل بك آخرين. وفعلا تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمنية العجيبة، فعاش سعد بعد ذلك زمنا طويلا، فنفع الله به الأمة وأذل به الشرك وأهله، وقد كان هو بطل معركة القادسية المشهور التي كانت فيصلا ومنعطفا في تاريخ أمة الإسلام. فهذه أمنية من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا بأس للإنسان أن يقول مثلا للعالم: أرجو الله أن يطيل عمرك، للوالي وللأمير وللحاكم: أرجو الله أن يطيل عمرك على طاعة الله، لوالديه: أرجو أن يطيل الله عمركم على طاعة الله جل وعلا، لمن يحب مثلا. هذه أماني طيبة يتمناها الإنسان. أيضا في الحقيقة ما يتعلق بقضية الأماني، الأماني الشرعية هي من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يسلكه، بأن يتمنى الأشياء التي هي من الأعمال الصالح. يتمنى يكون عالما، يتمنى يكون من حفظة القرآن، يتمنى أن يكون مثلا معلما، يتمنى أن يكون يعني من أهل النفع العام الذين نفعهم متعدي لمجموع الأمة، يتمنى أن يكون من أهل الخاتمة الحسنة، لكن بشرط أن يبذل الوسائل وأن يبذل الأسباب المعينة على ذلك. من ذلك مثلا تمني المرأة الزوج الصالح، هذه أمنية شرعية، فلا بأس ولا حرج على المرأة أن تتمنى زوجا صالحا. فلقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت بين يديه فقالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ يعني تعرض نفسها للزواج، وهذا يدلنا على جواز عرض المرأة نفسها على رجل الصالح. طبعا هنا مسألة خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله جل وعلا بخصائص، من ضمن هذه الخصائص أن المرأة لو وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فقبلها فله ذلك، ولو لم يعني يكن لها ولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بها فعرضها على بعض أصحابه. طبعا ابنة أنس بن مالك لما حدث بهذا الحديث فقالت يعني كلمة غطت وجهها، وقالت يعني إنها وعيباه، هي لم تستحي أو كذا. فقال لها أنس إنها خير منك، لأنها عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، وأي يعني امرأة يعني لا ترغب في أن تقترن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأي رجل لا يحب أن يجعل موليته عند النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن هذه أيضا من الأماني، فعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح هذه من الأماني الطيبة التي تؤجر عليها، لكن طبعا بالضوابط الشرعية، يعني الأمر لا يكون مفتوحا، يعني خاصة في زمن الفساد فربما يعني استغلت المرأة استغلالا سيئا، لكن لا بأس بأن ترسل والدها أو أخاها مثلا أو أخوها مثلا أو أحد من أقاربها، يعني يعرض كما عرض عمر رضي الله تعالى عنه، عرض ابنته حفصة على أبو بكر فسكت، ثم عرض على عثمان فسكت، فكأن عمر وجد في نفسه شيء، يعني لماذا يسكتان وأنا بذلت ماء وجهي وتكلفت كذا، وهو أمر يعني ثقيل على النفس. فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يعتذران لعمر وقال ما منعنا إلا أننا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، بمعنى يذكر حفصة، يعني سأل عنها فعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتقدم لخطبة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاه. المقصود بأن يعني مثل هذه الأماني، كما أن الرجل أيضا يتمنى الزوجة الصالحة وإن كان بعينها فلانة مثلا، فهذا أيضا مما يؤجر عليه. أيضا قضية الأمنية في أن يكون عند الإنسان شيئا من الخير مثل المال، هذه الأماني في واقع الأمر ولو لم تتحقق عند الإنسان فالله جل وعلا يثيبه عليها ويأجره عليها، وسأبين لكم هذا من خلال الحديث الشريف، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.
مع الله للشيخ عزيز فرحان العنزي. نور دبي عبر 93.9. مع الله للشيخ عزيز فرحان العنزي.
حياكم الله. من الأماني الطيبة والأمنيات التي ينبغي أن تكون حاضرة عند الإنسان وأن تكون هاجسه ما يتعلق بقضية حفظ القرآن، وما يتعلق بقضية أن يكون من أصحاب الأموال التي في الحقيقة يكون أصحابها ممن يستعملونها في طاعة الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها في الناس. وفي الحديث الآخر جاء في لفظ ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمنيات الصالحة الطيبة التي في الحقيقة يؤجر عليها الإنسان، فأنت تتمنى أن تكون من حفظة القرآن فتؤجر على ذلك بإذن الله، تتمنى أن تكون من أصحاب الأموال حتى تبني المساجد، حتى تطعم الأيتام والفقراء والمساكين، تبني دور أيتام، ترعى المرضى والمسحوقين والمنكوبين، هذا أمر غاية في الروعة. ولذلك الإنسان أحيانا كما جاء في الحديث أن من الناس من يتمنى أن يكون لو أن عنده مثل مال فلان ليتصدق ولينفق، فهو وإياه في الأجر سواء، بمعنى أن الله تعالى يثيبه على هذه الأمنية. هذه الأمنيات التي في الحقيقة ممكن أن تمثل رأس مال صالح عند الإنسان يكون سببا من أسباب نجاته يوم القيامة. هناك الأماني المحرمة والمنهي عنها التي لا يجوز للإنسان أن يتمناها أو أن يستحضرها في قلبه، وأنا ذكرت قبل قليل يعني مسألة الأمان التي هي مثل طلب الدنيا المحض، أيضا ما يتعلق ب الأمان التي هي من قبيل فعل المحرمات، الأشياء المذمومة. لا يجوز للإنسان مثلا أن يتمنى أن يفعل أشياء مذمومة. كذلك ما يتعلق بقضية الحسد، وهو أن يتمنى الإنسان يعني زوال النعمة عن الآخرين، وهذا أمر غاية في الخطورة، ولذلك نهى الله جل وعلا عنه بقوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالإنسان لا يجوز له أن يتمنى زوال النعمة عن الآخرين. فالله تعالى خلق الناس وفرق بينهم في أرزاقهم وفي أعمارهم وفي أخلاقهم وفي أمورهم، ولذلك من الأمان المحرمة هو أن يتمنى الإنسان أن يتفضل على الآخرين بأن تزول النعمة عن هذا الرجل الذي ينظر إليه. ولذلك اليهود حسدت أهل الإسلام في كل شيء، كما قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسه. ويقول جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. وقال جل وعلا: وودوا لو تكفرون. وقال جل وعلا: أتحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إذن هذه من الأماني المحرمة الباطنة. أيضا من الأماني التي جاءت الشريعة بالنهي عنها تمني الموت. لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طيب، لعل واحدا يسأل وينقدح في ذهن أحدكم ويقول بأن مريم عليه السلام قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فكيف نوفق بين هذا وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الموت؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، طبعا تمني الموت، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بأنه يرخص للإنسان في تمني طلب الموت في حالة الفضيحة، إذا كان عند الإنسان مثلا أمر واتهم به، أو ممكن هذا الأمر يشكل فضيحة كبيرة عنده، لا يستطيع العيش بين الناس ولا معايشة الناس ولا يعني العيش في مثل هذا المجتمع الموبوء المريض بمثل هذا القذف ومثل هذا مثل ما حصل لمريم عليه السلام البتول الطاهرة المطهرة التي رماها اليهود بأبشع الصفات وأقبح الأخلاق مع علمهم بأنها مطهرة. هنا قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإذا الإنسان مثلا حصل له مثل هذا الأمر جاز له أن يتمنى أن يلقى الله جل وعلا. الأمر الآخر أيضا ما يتعلق بقضية الفتن، فإذا حصلت فتن عمياء وحصلت يعني مشاكل مدلهمة متلاطمة أمواجها على الإنسان تضرب عليه بجدرانها الأربع، ويخشى على نفسه من الانحراف ومن ذهاب الإيمان، فله أن يسأل الله جل وعلا أن يقبضه إليه غير مفتون، كما جاء في الحديث الصحيح: وإذا أردت بعبادك، وفي لفظ بقوم، فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، غير مفتون. في هذه الحالة، في هاتين الحالتين يجوز للإنسان أن يتمنى الموت. وقد جاء في حديث آخر بأنه في آخر الزمان يأتي الرجل فيمر على القبر يتمرغ عليه، يقول: يا ليتني مكانك. ليس به شيء إلا الدين، يعني الفتنة التي تحصل بالناس، خاصة الفتن التي يكثر فيها الهرج ويكثر فيها الأمور التي تختلط وتتداخل فيما بينه. أيضا من الأمان المحرمة عدم تمني لقاء العدو، يعني لا يجوز للمسلم أن يتمنى لقاء العدو ولا أن يستشرف ولا أن يتطلع لذلك. وفي هذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموه فاصبروا. بمعنى الإنسان لا يستشرف للفتن ولا يستشرف للحروب ولا يستشرف للمشاكل، سواء كان عدوا بعيدا أو عدوا قريبا، مثلا حتى لو كانت عدو فردي يعني بينك وبين شخص مشكلة، لا تستشرف تقول: أتمنى أن ألقاه وأتمنى أن أواجهه. لا، اسأل الله العافية، اسأل الله جل وعلا العافية. هذه تقريبا بعض الأشياء التي جاء النهي عنها في قضية التمني. هذه مسألة الحقيقة تمثل عناوين عريضة في قضية الأمنية، وقد ورد ذكرها في القرآن وفي السنة، مقصود التمني. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وأن يمن علينا وعليكم بالإيمان. إن ربي سميع مجيب، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.